إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة.
ثم نعم، الشخص الذي يصل إلى الميقات إما أن يصله في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة أو شهر الحجة كاملا كما هو الخلاف بين أهل العلم في أشهر الحج، أو أن يصل إلى الميقات قبل دخول أشهر الحج. فإن كان وصوله إلى الميقات قبل دخول أشهر الحج فإن المستحب في حقه أن ينوي العمرة، فيدخل بنية العمرة لأن أشهر الحج لم تدخل بعد. ولذا قال رحمه الله تعالى: إذا كان في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، يقول فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويلبي بها ويقول لبيك عمرة، ثم يلبي بعد ذلك كما قال المصنف بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج والعمرة هما شعار التوحيد، من أول ما يتلبس به الناسك إلى أن يتحلل منه. ولذلك لما وصف جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبدأ فأهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لأنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك مأخوذة من قولهم ألب بالمكان، بمعنى أقام في المكان واستمر في المكان، والمقصود أن المرأة يخاطب الله عز وجل فيقول لبيك، أي أنا مقيم إقامة بعد إقامة ومستمر على طاعتك يا الله، لبيك اللهم لبيك، مستمر على طاعتك، لا شريك لك لبيك. فهو يعلن أنه لا شريك لله عز وجل، وهذا هو التوحيد. عندما يلبي الإنسان بهذه التلبية العظيمة التي هي شعار التوحيد، ويعلن أنه مقيم على طاعة الله عز وجل وأنه لا يشرك بالله أحدا، فإن هذا هو التوحيد. وأيضا يعترف بنعم الله عز وجل عليه فيقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيعترف بأن الحمد والنعمة كلها لله عز وجل، فيستمر على هذه التلبية من حين يحرم إلى أن يصل البيت فيشرع في الطواف، هذا بالنسبة للمعتمر. وأما الحاج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، يستمر يكرر هذا الذكر العظيم وهذا الدعاء الذي هو التوحيد حتى يرمي جمرة العقبة فيتحلل من النسك. فلذا قال المصنف ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيستمر ويكرر ذلك في كل وقت وفي كل حين، ولا يعني ينقطع، بل كل ما استطاع أن يكرر هذا الذكر وهذا الدعاء وهذه التلبية فليفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
إنهم هذه صفة العمرة، يعني يحرم من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ويستمر على هذه التلبية حتى يصل البيت. فإذا وصل البيت وأراد أن يشرع في الطواف قطع التلبية ثم طاف بالبيت، يجعل البيت عن يساره ويطوف 7 أشواط، ثم بعدما يفرغ من الأطواف 7 يصلي 2 ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في المسجد، ثم بعد ذلك يأتي إلى الصفا والمروة فيطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يحلق رأسه أو يقصره، وبذلك تمت عمرته وانتهت عمرته، فيتحلل ويصبح حلالا. هذا الشخص إذا كان وصل إلى الميقات قبل أشهر الحج. الآن سيذكر الحالة الثانية، وهي إذا وصل الميقات في أشهر الحج. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
نعم، هذه أشهر الحج. هناك من أهل العلم من يقول أشهر الحج هي شوال وذو القعدة و9 من ذي الحجة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهناك من يقول أشهر الحج هي شوال وذو القعدة و10 من ذي الحجة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. وهناك من يقول أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذي الحجة كاملا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فنجد أن كل إمام من هؤلاء الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم نظر إلى المقصود بأشهر الحج نظرا معتبرا. فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والحج أشهره تبدأ من شوال بالإجماع، شوال كامل وذي القعدة كامل، ولكن لا يمكن فرض الحج بمعنى الإهلال به بعد اليوم 9، لأنه إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج. فنظر إلى أن المقصود بأشهر الحج هي الوقت الذي يحرم فيه بالحج والوقت الذي ينتهي فيه وقت الإحرام، وهو ما بين أول شعبان إلى نهاية اليوم 9، إلى نهاية اليوم 9. فقال المقصود بأشهر الحج هي شوال وذو القعدة و9 من ذي الحجة. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة نظروا إلى أن الحج له وقت يهل به الإنسان ويدخل فيه. قالوا: أول وقت يدخل الإنسان في الحج هو شوال، هذا أول وقت، هذا أول أشهر الحج. وأول وقت يتحلل من النسك هو يوم العيد الأكبر، يوم 10 ذي الحجة، لأن يوم 10 ذي الحجة إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصره هنا يتحلل التحلل الأول. فقالوا: أشهر الحج هي ما بين أن يهل بالحج ويدخل فيه إلى أن يتحلل منه. قالوا: هذا الوقت هو من أول شوال إلى اليوم 10. الإمام مالك رحمه الله تعالى نظرا آخر إلى أن أفعال الحج لا تنتهي لا في اليوم 9 ولا في اليوم 10، لأن في أيام التشريق وفي واجبات وفي أركان تفعل بعد اليوم 10، فرأى أن الأشهر 3 كلها أشهر للحج، شوال كامل وذي القعدة كامل وذي الحجة كامل. على هذا القول اللي هو قول الثالث، قول الإمام مالك، يكون الشخص قد فرغ من أفعال الحج كلها في أشهر الحج، ولذلك كثير من أهل العلم يرجحوا هذا القول وأن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، لأنه على هذا القول تكون قد أنهيت جميع أعمال الحج في أشهر الحج. القولين الآخرين تكون هناك أفعال حج في غير أشهر الحج، لكن كما ذكرت لكم أن كل إمام من هؤلاء الأئمة نظر نظرا معتبرا صحيحا في نظره للمقصود بأشهر الحج. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحالة الثانية، هو ذكر الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كان يصل في شعبان أو في رمضان، هنا نقول يحرم بالعمرة لأنه ما دخل وقت الحج، ما دخلت أشهر الحج. الحالة الثانية أن يدخل في أشهر الحج، يعني يصل إلى الميقات في أشهر الحج، فيقول المصنف رحمه الله تعالى نعم تفضل.
فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما.
هذه أنساك الحج الثلاثة، يعني الشخص إذا وصل الميقات في أشهر الحج فهنا نقول له أنت مخير بين أن تحرم بواحد من أنساك الثلاثة التي خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها، إن شئت تحرم متمتع. ما هو التمتع؟ هو أن تحرم بالحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، فتأتي مكة وتأتي البيت وتطوف وتسعى وتقصر، انتهت عمرتك فتتحلل من عمرتك، وإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج من المكان الذي تكون فيه ثم تكمل حجك، هذا يسمى تمتع. أو أن تحرم بالحج وحده فتقول لبيك اللهم حجا، هذا مفرد، فمن حين تحرم تبقى على إحرامك إلى أن تتحلل يوم العيد، هذا يسمى مفرد وتكمل بقية أفعال الحج. أو أن تقرن بين الحج والعمرة وهذا يسمى القران، فتقول من الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، فتحرم بالنسكين معا الحج والعمرة، وأيضا تبقى على إحرامك مثل المفرد حتى تتحلل يوم النحر بفعل اثنين من ثلاثة التي الرمي والحلق وطواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين هذه الأنساك الثلاث، كما في حديث عائشة تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين هذه الأنساك الثلاث، ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه أهل من الميقات من نسكين معا، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، يقول وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك الثلاثة، إن شئت حجيت متمتعا، إن شئت حجيت محرما مفردا، إن شئت حجيت قارنا، وكل هذه الأنساك الثلاثة أنساك صحيحة وجائزة، وإن كان الفقهاء رحمه الله تعالى يختلفون في الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة ووصل الصحابة إلى مكة أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة، يفسخ حجه إلى عمرة كل من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه. الصحابة رضي الله عنهم ترددوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة لكنهم توقفوا، حاشاهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال محرما وهم يريدون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فحلوا. يقول الراوي فسمعنا وأطعنا وحللنا إلا من ساق الهدي، إلا من ساق الهدي. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب الذي يمنعه من فسخ حجه إلى عمرة وهو سوق الهدي.
فإذا ساق الشخص الهدي معه فإنه لا يغير النسك الذي أحرم به، إن كان مفرد يبقى مفرد، إن كان قارن يبقى قارن، لكن الذي لم يسق الهدي فالمستحب في حقه أن يعتمر قبل حجته، أن يعتمر قبل حجته كما فعل الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين، فإنهم فسخوا الحج كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجعلوها عمرة. فأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة يحرم به الشخص فإنه يجوز له. لكن بقي ما الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكنهم على الصحيح متفقون على جواز الأنساك الثلاثة كلها، إن شاء أحرم مفردا، إن شاء قارنا، إن شاء متمتعا. فمن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يحج متمتعا كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يأتي للعمرة بسفرة مستقلة ثم يعود لبلده ويأتي بسفرة أخرى مستقلة للحج فالأفضل له الإفراد، وهذا الذي كان يأمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان، كانوا يأمرون الناس بالإفراد، ومقصودهم بالإفراد أن تأتي بسفرة مستقلة من بلدك للعمرة ثم تعود إلى بلدك وتأتي بسفرة مستقلة للحج، فلا شك أن الإفراد هنا أفضل في هذه الصورة. لكن من أراد أن يأتي بالنسكين في سفرة واحدة فالأفضل له إن كان لم يسق الهدي أن يكون متمتعا، وإن ساق الهدي أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من الميقات من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وإلا يحل حتى يحل منهما، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
نعم، مثل ما ذكرنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن من ساق الهدي يبقى على ما أحرم به سواء كان مفرد أو قارن، من لم يسق الهدي فليفسخ إحرامه بالحج ويجعله عمرة كما فعل الصحابة الذين لم يسق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقلبوا حجهم أو يفسخوا حجهم إلى عمرة. من ساق الهدي وهو قارن فهذا هو الأفضل في حقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
نعم، يعني الشخص الذي ما ساق الهدي ولبى بالحج وحده أو لبى بالحج والعمرة معا، السنة أن يجعلها عمرة، يأتي بالعمرة كاملة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا هو الأفضل في حقه كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ساق الهدي لا يغير النسك، لأن سوق الهدي يمنع الإنسان من أن يغير النسك الذي أحرم به، فإذا كان فيه متسع للوقت فهذا هو الأفضل في حقه. لكن لو ما كان في متسع في الوقت، ما وصل مكة إلا في اليوم الثامن أو في اليوم السابع، هنا نقول تبقى على ما أحرمت به لا تغيره إلى عمرة، وإنما تبقى على ما أحرمت به لكي يعني تدرك الحج ولا يفوتك شيء من أعمال الحج. ولذلك قال وإن خاف المحرم ألا يتمكن. نعم.
قال رحمه الله وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث رباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
يعني لو كان المحرم يعني خشية أو ظن أن لا يتمكن من إكمال حجه إما به مرض أو خشية في الطريق أو أن يصد عن البيت أو كان يشتك من مرض فله أن يشترط كما جاء في الحديث لما كانت ضباعة بنت الزبير تشكو من المرض قالت يا رسول الله أني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو أو نحو ذلك أنه يتحلل ولا شيء عليه ولا شيء عليه، لكن لو لم يشترط يبقى محصر، يبقى محصر حتى ينتهي وقت الحج لعله يدرك الوصول إلى البيت. لكن لو اشترط هذا الشرط فله ما اشترط، فلو قال عند الميقات بعدما أو عند التلبية اللهم من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن هذا الشرط فائدته أنه لو حبس أو قدر أنه حبس أو منع فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام.
المصنف أشار إلى حج الصبي، إذا حج الصبي الصغير يعني الذي ما بلغ هل يصح حجه هل يؤجر؟ نعم كما سيذكر المصنف. الحج له شروط، شروط وجوب، وهي ستة شروط تشترط لوجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة الذي يرافقها ويطاوعها في سفر الحج. هذه الشروط شروط وجوب، إذا توفرت يصبح الشخص من أهل الوجوب، إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن الحج لا يجب عليه. الإسلام هذا شرط في العبادات كلها، فلا تصح العبادة إلا من مسلم، فلا يطالب الكافر بالحج الذي هو من الفروع حتى يأتي بالأصول التي هي أصول الإيمان. كذلك العقل، العقل شرط في العبادات كلها، ما يصح ما تصح العبادة إلا من عاقل، ما تصح من مجنون، ولذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق. والبلوغ يعني من كان صغيرا فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن لو حج هل يصح حجه؟ نعم، أن امرأة كما في الحديث في الصحيح أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، هذا دليل أنه صغير رفعته، فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. وكذلك جاء في حديث السائب بن يزيد يقول حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وأنا ابن سبع سنين، فدل على أن الصبي إذا حج به أو أحرم له أو أمر بالإحرام ففعل أنه يصح حجه ويوجر، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك العبد الرقيق لو حج يصح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. لماذا لا يجزئه عن حجة الإسلام؟ لأنه أصلا ليس من أهل الوجوب، لأنه لا يملك المال ولا يملك الوقت، المال يملكه سيده والوقت أيضا في خدمة سيده، فهو لو حج صح حجه وأجر، لكنه لو اعتق وقدر على الحج فإنه يجب عليه أن يحج كما جاء في الحديث أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. الإسلام العقل البلوغ الحرية الاستطاعة. الاستطاعة شرط من شروط الحج. الاستطاعة على نوعين: استطاعة مباشرة واستطاعة نيابة. استطاعة مباشرة يعني أن الإنسان يباشر أفعال الحج بنفسه، وهذه يشترط فيها القدرة البدنية بحيث أنه يستطيع فعل أفعال الحج، والقدرة المالية يكون عنده من المال ما يكفي لما يحتاج إليه في سفر حجه من نفقة وسكنة، مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته حتى يعود، مع أمن الطريق. يعني هذه الثلاثة تشترط في الاستطاعة المباشرة، يعني أن الإنسان يباشر النسك بنفسه، أن يكون ذا قدرة بدنية، وأن يكون ذا قدرة مالية، وأن يكون الطريق آمنا في ذهابه إلى مكة. إذا وجدت هذه الأشياء فيكون من أهل الاستطاعة فيجب عليه الحج. النوع الثاني من الاستطاعة استطاعة نيابة، بأن يكون الشخص ذا قدرة مالية لكن غير ليس عنده قدرة بدنية، مريض مرض لا يرجى زواله، أو كبير في السن طاعن ما يستطيع، لو وصل ما يستطيع يفعل أفعال النسك، هذا ينيب غيره من ماله ما يحج به عنه، ينيب عنه من ماله ما يحج به عنه، كما جاء في الحديث أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه، قال حج عن أبيك، حج عن أبيك. هذه تسمى استطاعة بالنيابة، أن ينيب غيره ليحج عنه، يعني ما عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية، فهنا يصح أن يحج عنه من ماله. النوع الثاني من الاستطاعة بالنيابة أن يكون الشخص قد مات ولم يحج وترك مالا، فإنه يجب أن يؤخذ من ماله ما يحج به عنه، لأن هذا الحج دين عليه، فكما يقضي سائر الديون فإنه يقضي هذا الدين الذي عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت ولم تحج، قال حجي عن أمك. وفي الرواية الثانية أنه قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. إذن الاستطاعة على نوعين: استطاعة مباشرة بمعنى أن يباشر النسك بنفسه، وهذه يشترط لها كما ذكرت القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن المالية وأمن الطريق. استطاعة النيابة هذه تكون عن الحي العاجز الميؤوس من برأه، يعني إما كبير في السن أو به مرض لا يرجى زواله، فهذا يحج عنه من ماله، فإن لم يكن عنده مال يصبح ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب، لكن إذا كان عنده مال ولا يستطيع ببدنه فيخرج من ماله ما يحج به عنه. الميت إذا مات ولم يحج وترك مالا فإنه يحج عنه من ماله. إن حج عنه ابن له أو قريب أو مسلم من المسلمين صح الحج عنه وأجزاء. الشرط السادس وجود المحرم الذي يطاوع المرأة في سفر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والصحابة فهموا أن سفر الحج يدخل في هذا السفر المنهي عنه بدون محرم، فلذلك كما جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوتي كذا وانطلقت امرأتي حاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. فهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سفر المرأة بغير محرم وهو أصبح في الجهاد، قد عين أن يكون من أهل الجهاد وأصبح الجهاد متعين عليه، والمرأة من هي أن تسافر بغير محرم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في غزوة كذا وامرأتي ستحج ماذا أفعل؟ قال حج مع امرأتك. الشاهد من هذا أن الصحابة فهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم أن سفر الحج يدخل في الأسفار المنهي أن تسافر فيها المرأة بغير محرم، بل هذا هو غالب أسفار النساء في الزمان الأول، نساء المسلمين ما كنا يسافرنا في الزمان الأول إلا من أجل الحج أو نحو من ما يحتاج السفر إليه. فهذه الشروط الستة تشترط في وجوب الحج. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون هذه الشروط إلى أقسام، منها ما هو شرط صحة وهو الإسلام والعقل، بمعنى أنه لو حج غير مسلم لا يصح منه الحج، لو حج مجنون لا يصح منه الحج. ومنها ما هو شرط وجوب وأجزاء وهو البلوغ والحرية، فلو حج الصغير أو حج العبد صح حجهما لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء وهي الاستطاعة ووجود المحرم الذي يرافق المرأة في سفر الحج من أخ أو ابن أو أب أو زوج، وهو من تحرم عليه المرأة على التأبيد. فهذه شروط الحج. الأسئلة بعد الدرس، بعد الدرس تفضل كمل.
قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر.
قال: نعم ولك أجر، وهو صبي صغير رفعته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. هذا دليل على أن حج الصبي يصح ويوجر عليه، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام لأن من شرط الإجزاء البلوغ.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين.
نعم، هذا السائب بن يزيد رضي الله عنه يخبر أنه حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7، فابن 7 يؤمر في الصلاة، فكذلك إذا حج صح الحج منه، لكنه كما سيذكر المصنف لا يجزئه عن حجة الإسلام.
قال رحمه الله: لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة.
نعم، كما ذكرنا الصبي والعبد يصح الحج لكن لا يجزي. كيف يصح ولا يجزي؟ يصح بمعنى أنهم يؤجرون عليه لكن لا تتأدى به حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام من شرطها أن يكون الشخص بالغا ومن شرطها أن يكون حرا، فإذا فعلوا هذا قبل هذا فإنه يصح ويؤجر عليه لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.
أي نعم، يعني الصبي إذا كان غير مميز ما يعرف معنى التلبية فيلبي عنه وليه الذي أدخله في النسك، يقول لبيك عن فلان اللي هو ينوي عنه. إن كان مميز لا يلقنه، يقول قل لبيك حجا، قل لبيك حجا وعمرا. ثم سواء المميز أو غير المميز يجب أن يجنبوه محظورات الإحرام أنه دخل في النسك، فما يعني يستطيع أن يفعله الصبي جعلوه يفعله، يستطيع مثلا الطواف يطوف، السعي يسعى، الوقوف بعرفة وهكذا، لكن إذا كان ما يستطيع يحملونه ويطوفون به ويسعون به. فما يستطيع الطفل أن يفعله أمر بأن يفعله، وما عجز عنه أو لم يقدر عليه إن كان طوافا أو سعي فيطاف به أو يسعى به محمولا أو في عربة أو نحو ذلك. بالنسبة للرمي إذا ما استطاع الرمي فأنهم يرمون عنه، فما يستطيع أن يفعله الصبي فعله، وما لا يستطيع إن كان يمكن يعني أن يحمل ليفعل هذا الفعل فعل، وإلا ينوب عنه وليه. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين.
أي نعم، يعني عنده طفل صغير ولا يستطيع هذا الطفل الطواف أو السعي فحمله، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأفضل أن يطوف به محمولا ويجعل هذا عن الطفل، ثم هو بعد ذلك يطوف عن نفسه. لكن لو نوى بالطواف عن الاثنين جميعا، عن الحامل الذي هو نفسه والمحمول الذي هو الطفل، صح وأجزأ في أصح قولي العلماء. يعني لو جعل طوافا أول وهو يحمل الطفل عن الطفل سبعة أشواط انتهى بعدين يطوف عن نفسه، هذا هو الأفضل. لكن لو شق عليه ذلك ونوى بالطواف أن يكون عنه وعن الطفل الذي يحمله أنه ليس فيه باس، وأن ذلك صحيح في أصح قولي العلماء، هذا إذا كان يحمله. لكن إذا كان في عربة أو نحو ذلك هذا ما يدخل في هذا المعنى، لأنه حصل الطواف من الاثنين معا. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، هذا دليل الجواز، أن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج وهو طفل صغير قد يكون رضيعا وقد يكون أكبر من ذلك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال يعني يطاف به لوحده عنه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، فدل هذا على أنه لو طيف به محمولا أنه يجزي عن حامله وعنه، أي عن المحمول. نعم.
قال رحمه الله: ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
نعم، يقول: يؤمر الصبي والمميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس، يعني كما يؤمر الكبير، لأن هذا نسك ومن شرطه أن يكون على طهارة، يعني قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم قال: وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية بواجب على وليهما. نعم، ما يجب، الصبي والجارية ليس من أهل الوجوب ولا يجب على وليهما أن يدخلهما في النسك، لكن ذلك من النفل، فلو فعل فإنه يوجر على هذا الفعل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الصبي المحمول: هل يطاف عنه أم يكفيه طواف حامله وسعي حامل؟ هذا قرأنا كلام الشيخ قبل قليل، وأنه يدل على أنه يجزي عن الاثنين معا. يقول: المرأة من أهل مكة هل يشترط في حقها محرم؟ لا، ما يشترط، لأنها ليست في سفر، من كانت من أهل مكة فلا يشترط لها المحرم في الحج لأنه ليس سفر. يقول: من مات وعليه حج هل يجب أو يستحب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج عنه؟ يجب، إن كان ترك مال فيجب الحج في ماله، من ماله قبل تقسيم التركة. إما ترك مال فلا يجب، لكن يستحب أن يحج عنه. هل يكره الاشتراط لغير مريض خوفا من حوادث السيارات مثلا وغير ذلك من العوارض؟ لو اشترط ما في بأس، لو اشترط ما في بأس، لأن هذه قد تعرض لكل أحد. هل أمن الطريق من شروط الحج؟ نعم، العلماء ذكروا أنه من الاستطاعة أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، فإذا كان الطريق ليس آمن ويخشى الإنسان على نفسه من الهلاك فإنه لا يصبح الحج واجبا عليه. ما معنى ساق الهدي أو سوق الهدي؟ هل من يشتري في البنك ساق الهدي؟ لا لا، شراء من البنك ليس سوق الهدي. سوق الهدي هو أن تمشي وتسوق الهدي، الهدي أمامك أو يكون معك في نفس السيارة التي تركبها، هذا سوق الهدي. أما دفع قيمة الهدي للبنك هذا توكيل لك، توكيل منك للبنك بأن يشتري الهدي ويذبحه. هل يلزم الألفاظ في الاشتراط أو يكفي المعنى؟ لا، يكفي المعنى. الحج والعمرة ليس فيها ذكر واجب، وهنا يكفي المعنى. يقول بالنسبة لشراء الهدي من المدينة مع قيامي بعمرة وحج، هل أنوي متمتع أم ماذا؟ أنت بالخيار، إن شئت تنوي عمرة متمتع بها إلى الحج، وإن شئت تقرن النسكين معا فتحرم بالحج والعمرة معا. السوق لا، ليس سوق للهدي، ليس سوق، يعني الهدي سوقه يمنع من أن تغير النسك وعلى المعنى الذي ذكرنا. لكن من اشترى يعني الهدي أو دفع قيمة الهدي فهذا يحرم بأي نسك شاء، لأن هذا ما يمنع. والهدي ليس خاص بالمتمتع والقارن، بالنسبة للمتمتع والقارن هذا وجوبا، لكن بالمفرد أيضا يستحب له أن يهدي، لو أهدى ما في بس، لكن لا يجب إلا على المفرد، لا يجب إلا على القارن والمتمتع. إذا كان لواحد يريد أن يحج عن أم، هل يلبي ويذكر اسم من يحج؟ نعم، يذكر اسم من يحج عنه أو عنها، بيقول لبيك عن فلان أو عن فلان، من الميقات، من الميقات. نعم، لأن التلبية تكون عقب عقد النية، يعني عندما تنبعث به راحلته أو دابته أو سيارته يلبي. هل يجوز للحاج أن يأخر طواف الإفاضة حتى بعد أيام منى؟ الجواز يجوز، يعني الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، لكن لو أخره بعد ذلك فإنه يجوز. طواف الإفاضة ما يفوت، طواف الإفاضة لا يفوت وقته، لا شك الأفضل أن يفعله في يوم عشر أو في أيام التشريق، لكن لو فعله في آخر ذي الحجة فإنه يجوز ولا يفوت وقته. يقول معنا نساء في القافلة ليس معهن محرم، المرأة من هي أن تسافر بغير محرم؟ كما ذكرنا الحديث الدالة على ذلك، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما فيش عمر، الحديث عام، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ولذلك فهم الصحابة أن النساء يدخلن بالنسبة لسفر الحج في هذا الحج. الحج يصح، لو حجت بغير محرم حجها صحيح، تأثم من ترك المحرم، لكن الحج يصح. غسل الجمعة هل يجزي عن لبس الإحرام؟ الطهارة ليست شرط في صحة الإحرام، ويستحب له أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب في بدنه، لكن لا، ليس من شرط الإحرام الطهارة، فالحائض تحرم والنفساء تحرم ويصح إحرامهن، لكن الأفضل أن يجعل إحرامه عقب طهارة تامة وعقب غسل يغتسله، لكن لو لم يفعل أو اكتفى بالوضوء أو ما توضى ولا اغتسل فأحرم، كان وقت ضيق أو في طائرة أو نحو ذلك، ما في بأس، الحمد لله حرامه صحيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.